بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين المجلد الثالث للشيخ مقبل غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه وجميع المسلمين، صفحة 427 في كتاب دلائل النبوة في الباب الثالث، إخبار أهل الكتاب بنبوته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من أظروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه عمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا، إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ قال أبو طالب: فلم يزل يناشده. قال: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال أبو عبد الرحمن، وهو الشيخ مغبر رحمة الله عليه: ذكر أبي بكر وبلال في الحديث وهم، كما قاله الحافظ في الإصابة في ترجمة بحيري الراهب، وكما قاله الجزري كما في تحفة الأحوذي. أخرجه الترمذي وحسنه وصححه أو حسنه الشيخ مقبل رحمه الله. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في دلائل النبوة، ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته مع عمه أبي طالب إلى الشام في أشياخ من قريش، ومروا بهذا الراهب. وعرفوه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأوا عليه من الدلائل من خاتم النبوة، ومن سجود الشجر، والحجر له، ومن ميلان في الشجرة عليه، وتواطأت الأخبار من الشام ومن الروم لخروجه عليه الصلاة والسلام وأنه نبي. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 لا نزال في باب الأطعمة صفحة 87 و300. هذا السائل يقول: هل يجوز مع الضرورات أكل ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين؟ والذبح عندهم أحيانا يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة. أجابة اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين، والذبح عندهم يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة، إثويا حكمها من التفصيل الآتي: الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فسر ابن عباس الطعام بذبائحهم، وهو أحد التفسيرين للآية. والكتاب إذا ذبح ذبيحة فإن علمنا أنه ذكر اسم الله عليها جاز أكلها، وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فلا يجوز أكلها، لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقوله سبحانه في المحرمات: وما أهل لغير الله به. وإن جهلنا فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره، فالأصل في ذبائحهم الحل. وأما الآلة التي يكون فيها الذبح فإنها عامة في كل محدد إلا ما استثناه الدليل، فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. فقد عمم في هذا الحديث جواز الذبح بكل آلة واستثنى آلتين السن والظفر، ومثله الصعق أو وضع ما يراد ذبحه بماء حار حتى يموت ونحو ذلك، فهذا حكمه حكم الميتة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال تعالى: والمنخنقة الآية. وأما محل الذبح لا بد في الذبح من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو الموضع الثاني من الحلقوم أو دونها. فإذا قطع الذابح الودجين مع الحلقوم والمريء كان أكمل في الذبح. وأما الضرورة التي أشار إليها السائل فالضرورات تبيح المحرمات إلا ما استثناه الدليل، كاعتقاد الكفر وكالزنا وقتل النفس المعصومة بغير حق، فهذه لا تباح مع الضرورات. والضرورة المبيحة لأكل لحم الذبيحة المحرمة هي ما إذا ترتب على ترك الأكل فوات نفس تارك الأكل. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ويأكل من هذا اللحم المحرم ما يسد رمقه ولا يجد غيره، لقوله في الآية: غير باغ ولا عاد. قال القرطبي في تفسيرها: والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجته. ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. وقال السدي: غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكلها. وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد. انتهى المقصود، بالله التوفيق. أي لابد في الذبح الكتابي أن تكون الذبيحة مما تحل شرعا، فيخرج لحم الخنزير فإنه يحرم شرعا، ويحرم ما ذبح لغير الله وما أهل به لغير الله فإنه يحرم شرعا، ويحرم إذا ضرب ضربا أو صعق صعقا. وبالله التوفيق. هذا حديث يكتب للفائدة، حديث مستقل، فائدة مستقلة. عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افتح القوس واكتب داخل القوس: قال الله تعالى، قال الله تعالى نقطتين، بعدها مباشرة: وجبت محبتي وجبت محبتي. اجعل للمتحابين من أول السطر. واجعل كل جملة في سطر: للمتحابين في. انتقل إلى السطر الثاني: والمتجالسين في. انتقل إلى السطر الثالث، والمتبادلين في، انتقل إلى السطر الرابع، والمتزاورين في، قفل القوس أخرجه. أخرجه، اجعل كل مخرج في سطر. أحمد، والطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي في الشعب. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم، وفي المشكاة رقم. صحيح الجامع رقمه 4331. والمشكاة 5011. هذا حديث عظيم عن معاذ بن جبل، حديث صحيح كما عرفتم عند هؤلاء المخرجين: أحمد، الطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان. ومعناه واضح، أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه محبة هؤلاء. فالله هو الذي يوجب على نفسه ما يشاء، أو يحرم على نفسه ما يشاء، كما قال الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب على نفسه ما يشاء. فهنا أوجب على نفسه محبة هؤلاء. قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا، أن تحب أخاك المسلم من أجل الله، لأنه صالح، لأنه مستقيم، لأنه متمسك. وهكذا المرأة تحب أختها المسلمة لله، لأنها صالحة، لأنها مستقيمة. وتعرفون أن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم أعداء، وتجب عداوتهم مطلقا وهم الكفار. وقسم أولياء وتجب موالاتهم ومحبتهم مطلقا وهم المؤمنون الكمل. والقسم الثالث يجتمع فيهم الأمران العداوة والمحبة، تعاديهم وتواليهم، تحبهم وتبغضهم، وهم المؤمنون الذين لهم أعمال صالحة وأعمال غير صالحة. فولايتهم ومحبتهم بقدر ما عندهم من الأعمال الصالحة، وتعاديهم وتبغضهم بقدر ما عندهم من الأعمال الفاسدة. والمتجالسين فيها الذين تكون مجالستهم لله وفي الله ومن أجل الله وعلى طاعة الله، والمتبادلين فيها يبذل من وقته من ماله لله وفي الله، والمتزاورين فيها يزور أخاه المسلم لله وفي الله ومن أجل الله. يقول: ورواه مالك في الموطأ في رياض الصالحين رقم الحديث 382، جعل شعيب رقم مالك المجلد الثاني لكن الله أعلم على أي طبعة، ما سبي رقم الحديث. وابن حبان زاد مالكا وابن حبان والحاكم 3. في صحيح الجامع ما ذكر ابن حبان ولا ذكر مالكا، ذكرهما في رياض الصالحين النووي ذكر مالك، والمعلق ذكر ابن حبان والحاكم، أي النووي ما ذكره إلا عند مالك فقط، وله قصة أبو إدريس الخولاني مع معاذ. ذكر الآخر نقل عن الشيخ ابن عثيمين من شرحه لرياض الصالحين أنه لا يرى التصوير الفوتوغرافي تصويرا، وأنه يرى أنه إذا حصل لغرض مباح فهو مباح، لكن الصواب ما عليه بقية أهل العلم من أنها صورة وأنها محرمة إلا ما كان للضرورة. وبالله التوفيق. ومن أسباب الرزق السبب الثامن والثلاثون طاعة الله، طاعة الله. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة. الآن اكتب بالأحمر موضع الشاهد: ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم 2808. 2808. ومن أسباب حرمان الرزق السبب الرابع عدم التفرغ للعبادة. السبب الرابع عدم التفرغ للعبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولا أعلمه إلا قد رفعه. قال: ولا أعلمه إلا قد رفعه. قد مر بكم هذا الحديث. قال: يقول الله سبحانه: قال يقول الله سبحانه: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. والآن اكتب بالأحمر موضع الشاهد، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك، أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم. الترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه وفي الصحيحة رقم 1359. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السائل أبو أحمد من الجزائر يقول: هل صيام التطوع مثل صيام الخميس والاثنين وأيام البيض يقضى مثل قضاء الرواتب الفائتة بعذر؟ الجواب: لا، ما تقضى. ستأتي أيام غيرها فتصومها. لا تقضى إلا إذا نذرتها، صارت نذرا. أما إذا كانت نافلة ستأتي أيام ذهب الاثنين جاء الخميس صومه، أو ذهب الخميس يأتي الاثنين صمه. نفس أبو أحمد من الجزائر يقول: نشهد الله أننا نحبكم وعلماء اليمن العاملين بعلمهم، نحبكم في الله، حبك الله الذي أحببتنا له. يقول: سؤالي، سمعنا من أحد مشايخنا من المملكة أن علة النهي عن الانتعال قائما هي السقوط، فهل هذه العلة توقيفية أم اجتهادية؟ الجواب: اجتهادية، يحتمل السقوط كما قال، ويحتمل انكشاف العورة لأنه إذا كان قائما ثم نكس رأسه ليدخل النعل في رجله كان من قبل ما عندهم سراويل مثل الآن ولا ملابس سابغة مثل الآن، فربما إذا نكس رأسه تنتشر عورته، لهذا جاء في الحديث الآخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللائي يصلين وراء الرجال في المسجد أنهن لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال في حال الركوع أو السجود، حتى لا ينظرن إلى عوراتهم لأن ملابسهم قصيرة. ففي احتمال أنه لا يسقط أو لا تنكشف العورة، ولكن قد عرفتم أن النهي هنا للكراهة ليس للتحريم، لأن هذا من قبيل الآداب. والآن صارت الأحذية مريحة في لبسها وأنت قائم، من أول كان لبسها متعب يحتاج إلى استخدام اليدين حتى يربط ما خلف القدم من سوار النعال، الآن صارت مريحة. وهذا السائل محمد بن سلة من الجزائر يسأل عن حكم الراتب، راتب من يعمل عمل يجبر فيه على حلق اللحية، والجواب هذا العمل نفسه ينصح صاحبه أن يحول إلى عمل آخر لا يجبر فيه على حلق اللحية ولا على تأخير الصلاة ولا على ترك الجماعة في الصلاة. الحمد لله الأعمال كثيرة وهذا من فضل الله، فتبحث عن عمل لا يجعلك ترتكب معصية. وهذا أبو سليمان من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأقول حبك الله الذي أحببتنا له، يقول: صلى بنا أحد العوام صلاة الفجر وفي الركعة الأخيرة سجد بنا ثلاث سجدات، وأبى أن يسجد للسهو، فماذا على الذي سجد معه ثلاث سجدات؟ الذي هو متأكد أنه سجد مع الإمام السجدة الثالثة فصلاته باطلة لأنه زاد في الصلاة متعمدا، والذي كان ساهيا ثم تأكد أنه سجد ثلاث سجدات من الناس. الذي يظهر والله أعلم أنه يسجد للسهو، وإن أبى إمامه أن يسجد. يسأل عن حديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا سيمر عليكم إن شاء الله في أسباب حرمان الرزق. وهذا السائل يسأل يقول: إذا خلى الرجل بإحدى محارمه فهل يدخل تحت الحديث ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ الجواب: لا، لا يدخل، هذا خاص بالمرأة الأجنبية. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة عليها قضاء من رمضان، وجاء رمضان الآخر ولم تقضي بسبب أنها خافت على ولدها لأنها كانت ترضعه، فماذا عليها؟ هل تقضي رمضان فقط أم تقضي مع الكفارة؟ والجواب: بما أنها أخرت القضاء بعذر فتقضي فقط بدون كفارة، لأنها كانت في حال الرضاعة. هذه أم زينب من ليبيا تقول: ما هي أفضل طريقة لعلاج السحر؟ الرقية الشرعية بالقرآن والأدعية النبوية وقراءة سورة البقرة والمحافظة على الوضوء والصلاة والذكر والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه بالتبرع والدعاء والصدقة، هذا نوع من الابتلاء. الله يبتلي عبده من أجل أن يذكره وأن يدعوه وأن يلجأ إليه، فبالله التوفيق. هذا سائل يقول: رجل أقرض آخر مالا يساوي 20,000 ريال ثم سدده له وأعطاه زيادة بدون أن يشترط عليه المقرض، فهل هذه الزيادة جائزة؟ الجواب: لا بأس. كما جاء في الحديث: خيركم أحسنكم قضاء، بما أنها غير مشروطة فلا بأس. تكون ربا هذه الزيادة إذا كانت مشروطة، أما إذا كانت غير مشروطة فهذا من حسن القضاء. وهذا السائل يقول: هل يجوز إدخال التلفزيون بقنوات إسلامية فقط؟ والجواب: تكفيك إذاعة القرآن الكريم، تأخذ منها ما كان نافعا وما كان مفيدا، وأيضا الأشرطة النافعة المفيدة في المسجل، تأخذ منها النافع والمفيد، وهكذا أيضا الكتب النافعة والمفيدة، وبالله التوفيق. يقول السائل: صليت العشاء في مسجد ثم جئت إلى هذا المسجد فوجدتهم يصلون العشاء فصليت معهم بنية النفل، فهل هذا صحيح؟ الجواب: نعم صحيح. إذا كنت صليت العشاء الأولى في وقتها قد دخل وقتها، فتكون الثانية نافلة، وإذا كانت الأولى ما قد دخل وقتها فتجعل الأولى نافلة وتكون الثانية فريضة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل عن الجلوس مع زوجة الأخ والخلوة بها؟ والجواب: زوجة الأخ تعتبر أجنبية إذا لم يكن بينك وبينها قرابة أخرى شرعية، وإلا فهي أجنبية لا تكشف لك، ولو كان بحضرة زوجها ولا يجوز لك مصافحتها ولا الخلوة بها. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. والحمو يشمل أخ الزوج وعمه وخاله وابن عمه وابن خاله وابن عمته وابن خالته وابن أخيه وابن أخته، هؤلاء أحماء وهم أجانب. أقارب الزوج الذين هم محارم لهذه الزوجة هم أصوله وفروعه فقط، أصوله الأب والجد إن على، وفروعه أولاده وأولاد أولاده وأولاد بناته وإن نزلوا، هؤلاء المحارم للزوجة. أما البقية فهم أجانب. وبالله التوفيق، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين المجلد الثالث للشيخ مقبل، غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه وجميع المسلمين، صفحة 427 في كتاب دلائل النبوة، في الباب الثالث: إخبار أهل الكتاب بنبوته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من أبروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه عمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ قال أبو طالب: فلم يزل يناشده، قال: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال أبو عبد الرحمن وهو الشيخ مقبل رحمة الله عليه: ذكر أبي بكر وبلال في الحديث وهم، كما قاله الحافظ في الإصابة في ترجمة بحيري الراهب. وكما قاله الجزري كما في تحفة الأحوذي. أخرجه الترمذي وحسنه وصححه أو حسنه الشيخ مقبل رحمه الله. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في دلائل النبوة ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته مع عمه أبي طالب إلى الشام في أشياخ من قريش ومروا بهذا الراهب. عرفوه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأوا عليه من الدلائل من خاتم النبوة ومن سجود الشجر والحجر له ومن ميلان في الشجرة عليه وتواطأت الأخبار من الشام ومن الروم لخروجه عليه الصلاة والسلام وأنه نبي ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 لا نزال في باب الأطعمة صفحة 87 و300. هذا السائل يقول هل يجوز مع الضرورات أكل ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين؟ والذبح عندهم أحيانا يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة. أجابة اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة يتبين حكمها من التفصيل الآتي. الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فسر ابن عباس الطعام بذبائحهم وهو أحد التفسيرين للآية. والكتاب إذا ذبح ذبيحة فإن علمنا أنه ذكر اسم الله عليها جاز أكلها، وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فلا يجوز أكلها، لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقوله سبحانه في المحرمات: وما أهل لغير الله به. وإن جهلنا فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره، فالأصل في ذبائحهم الحل. وأما الآلة التي يكون فيها الذبح فإنها عامة في كل محدد إلا ما استثناه الدليل، فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والضفر. فقد عمم في هذا الحديث جواز الذبح بكل آلة، واستثنى آلتين السن والضفر، ومثله الصعق أو وضع ما يراد ذبحه بماء حار حتى يموت ونحو ذلك، فهذا حكمه حكم الميتة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال تعالى: والمنخنقة الآية. وأما محل الذبح لا بد في الذبح من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو الموضع الثاني من الحلقوم أو دونها. فإذا قطع الذابح الودجين مع الحلقوم والمريء كان أكمل في الذبح. وأما الضرورة التي أشار إليها السائل، فالضرورات تبيح المحرمات إلا ما استثناه الدليل، كاعتقاد الكفر وكالزنا وقتل النفس المعصومة بغير حق، فهذه لا تباح مع الضرورات. والضرورة المبيحة لأكل لحم الذبيحة المحرمة هي ما إذا ترتب على ترك الأكل فوات نفس تارك الأكل. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ويأكل من هذا اللحم المحرم ما يسد رمقه ولا يجد غيره، لقوله في الآية: غير باغ ولا عاد. قال القرطبي في تفسيرها: والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجته، ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. وقال السدي: غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكلها. وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد. انتهى المقصود، بالله التوفيق. أي لابد في الذبح الكتابي أن تكون الذبيحة مما تحل شرعا، فيخرج لحم الخنزير فإنه يحرم شرعا، ويحرم ما ذبح لغير الله وما أهل به لغير الله فإنه يحرم شرعا، ويحرم إذا ضربت ضربا أو صعقت صعقا. وبالله التوفيق. هذا حديث يكتب للفائدة، حديث مستقل، فائدة مستقلة. عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افتح القوس واكتب داخل القوس: قال الله تعالى، قال الله تعالى نقطتين، بعدها مباشرة: وجبت محبتي وجبت محبتي. اجعل للمتحابين من أول السطر، واجعل كل جملة في سطر: للمتحابين في. انتقل إلى السطر الثاني: والمتجالسين في. انتقل إلى السطر الثالث: والمتبادلين في. انتقل إلى السطر الرابع: والمتزاورين في. قفل القوس، أخرجه. أخرجه. اجعل كل مخرج في سطر: أحمد، والطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي في الشعب. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم، وفي المشكاة رقم. صحيح الجامع رقمه 4331. والمشكاة 5011. هذا حديث عظيم عن معاذ بن جبل، حديث صحيح كما عرفتم عند هؤلاء المخرجين أحمد والطبراني الكبير والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، ومعناه واضح أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه محبة هؤلاء. فالله هو الذي يوجب على نفسه ما يشاء أو يحرم على نفسه ما يشاء، كما قال الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب على نفسه ما يشاء، فهنا أوجب على نفسه محبة هؤلاء. قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا، أن تحب أخاك المسلم من أجل الله، لأنه صالح، لأنه مستقيم، لأنه متمسك. وهكذا المرأة تحب أختها المسلمة لله، لأنها صالحة، لأنها مستقيمة. وتعرفون أن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم أعداء وتجب عداوتهم مطلقا، وهم الكفار، وقسم أولياء وتجب موالاتهم ومحبتهم مطلقا، وهم المؤمنون الكمل. والقسم الثالث يجتمع فيهم الأمران: العداوة والمحبة، تعاديهم وتواليهم، تحبهم وتبغضهم، وهم المؤمنون الذين لهم أعمال صالحة وأعمال غير صالحة. فولايتهم ومحبتهم بقدر ما عندهم من الأعمال الصالحة، وتعاديهم وتبغضهم بقدر ما عندهم من الأعمال الفاسدة. والمتجالسين فيها، الذين تكون مجالستهم لله وفي الله ومن أجل الله وعلى طاعة الله. والمتبادلين فيها، يبذل من وقته من ماله لله وفي الله. والمتزاورين فيها، يزور أخاه المسلم لله وفي الله ومن أجل الله. يقول: ورواه مالك في الموطأ في رياض الصالحين رقم الحديث 382. جعل شعيب رقم مالك المجلد الثاني، لكن الله أعلم على أي طبعة، ما سبي رقم الحديث. وابن حبان زاد مالكا وابن حبان والحاكم 3. في صحيح الجامع ما ذكر ابن حبان ولا ذكر مالكا، ذكرهما في رياض الصالحين. النووي ذكر مالك، والمعلق ذكر ابن حبان والحاكم، أي النووي ما ذكره إلا عند مالك فقط. وله قصة أبو إدريس الخولاني مع معاذ. ذكر الأخ نقل عن الشيخ ابن عثيمين من شرح لرياض الصالحين أنه لا يرى التصوير الفوتوغرافي تصويرا، وأنه يرى أنه إذا حصل لغرض مباح فهو مباح. لكن الصواب ما عليه بقية أهل العلم من أنها صورة وأنها محرمة إلا ما كان للضرورة. وبالله التوفيق. ومن أسباب الرزق. السبب الثامن والثلاثون طاعة الله. طاعة الله. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة. الآن اكتب بالأحمر موضع الشاهد: ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم 2808، 2808. ومن أسباب حرمان الرزق السبب الرابع عدم التفرع للعبادة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولا أعلمه إلا قد رفعه قد مر بكم هذا الحديث. قال يقول الله سبحانه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. والآن اكتب بالأحمر موضع الشاهد وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه. وفي الصحيحة رقم 1359 والآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السائل أبو أحمد من الجزائر يقول: هل صيام التطوع مثل صيام الخميس والاثنين وأيام البيض يقضى مثل قضاء الرواتب الفائتة بعذر؟ الجواب: لا، ما تقضى. ستأتي أيام غيرها فتصومها. لا تقضى إلا إذا نذرتها، صارت نذرا. أما إذا كانت نافلة ستأتي أيام ذهب الاثنين جاء الخميس صمه، أو ذهب الخميس يأتي الاثنين صمه. نفس أبو أحمد من الجزائر يقول: نشهد الله أننا نحبكم وعلماء اليمن العاملين بعلمهم، نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. يقول: سؤالي، سمعنا من أحد مشايخنا من المملكة أن علة النهي عن الانتعال قائما هي السقوط، فهل هذه العلة توقيفية أم اجتهادية؟ الجواب: اجتهادية، يحتمل السقوط كما قال، ويحتمل انكشاف العورة، لأنه إذا كان قائما ثم نكس رأسه ليدخل النعل في رجله، كان من قبل ما عندهم سراويل مثل الآن ولا ملابس سابغة مثل الآن، فربما إذا نكس رأسه تنتشر عورته. لهذا جاء في الحديث الآخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللائي يصلين وراء الرجال في المسجد أنهن لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال في حال الركوع أو السجود، حتى لا ينظرن إلى عوراتهم لأن ملابسهم قصيرة. ففي احتمال أنه لا يسقط أو لا تنكشف العورة، ولكن قد عرفتم أن النهي هنا للكراهة ليس للتحريم، لأن هذا من قبيل الآداب. والآن صارت الأحذية مريحة في لبسها وأنت قائم، من أول كان لبسها متعب يحتاج إلى استخدام اليدين حتى يربط ما خلف القدم من سوار النعال، الآن صارت مريحة. وهذا السائل محمد بن سلة من الجزائر يسأل عن حكم الراتب، راتب من يعمل عمل يجبر فيه على حلق اللحية، والجواب: هذا العمل نفسه ينصح صاحبه أن يحول إلى عمل آخر لا يجبر فيه على حلق اللحية ولا على تأخير الصلاة ولا على ترك الجماعة في الصلاة. الحمد لله الأعمال كثيرة وهذا من فضل الله، فتبحث عن عمل لا يجعلك ترتكب معصية. وهذا أبو سليمان من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأقول حبك الله الذي أحببتنا له، فيقول: صلى بنا أحد العوام صلاة الفجر وفي الركعة الأخيرة سجد بنا 3 سجدات، وأبى أن يسجد للسهو، فماذا على الذي سجد معه 3 سجدات؟ الذي هو متأكد أنه سجد مع الإمام 3 سجدات فصلاته باطلة، لأنه زاد في الصلاة متعمدا. والذي كان ساهيا ثم تأكد أنه سجد 3 سجدات من الناس، الذي يظهر والله أعلم أنه يسجد للسهو، وإن أبى إمامه أن يسجد. يسأل عن حديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا سيمر عليكم إن شاء الله في أسباب حرمان الرزق. وهذا السائل يسأل يقول: إذا خلى الرجل بإحدى محارمه فهل يدخل تحت الحديث ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ الجواب: لا، لا يدخل، هذا خاص بالمرأة الأجنبية. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة عليها قضاء من رمضان، وجاء رمضان الآخر ولم تقضي بسبب أنها خافت على ولدها لأنها كانت ترضعه، فماذا عليها؟ هل تقضي رمضان فقط أم تقضي مع الكفارة؟ والجواب: بما أنها أخرت القضاء بعذر فتقضي فقط بدون كفارة، لأنها كانت في حال الرضاعة. هذه أم زينب من ليبيا تقول: ما هي أفضل طريقة لعلاج السحر؟ الرقية الشرعية بالقرآن والأدعية النبوية وقراءة سورة البقرة والمحافظة على الوضوء والصلاة والذكر والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه بالتبرع والدعاء والصدقة، هذا نوع من الابتلاء. الله يبتلي عبده من أجل أن يذكره وأن يدعوه وأن يلجأ إليه. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: رجل أقرض آخر مالا يساوي 20,000 ريال ثم سدده له وأعطاه زيادة بدون أن يشترط عليه المقرض، فهل هذه الزيادة جائزة؟ الجواب: لا بأس. كما جاء في الحديث: خيركم أحسنكم قضاء. بما أنها غير مشروطة فلا بأس، تكون ربا هذه الزيادة إذا كانت مشروطة. أما إذا كانت غير مشروطة فهذا من حسن القضاء. وهذا السائل يقول: هل يجوز إدخال التلفزيون بقنوات إسلامية فقط؟ والجواب: تكفيك إذاعة القرآن الكريم، تأخذ منها ما كان نافعا وما كان مفيدا، وأيضا الأشرطة النافعة المفيدة في المسجل، تأخذ منها النافع والمفيد، وهكذا أيضا الكتب النافعة والمفيدة، وبالله التوفيق. يقول السائل: صليت العشاء في مسجد ثم جئت إلى هذا المسجد فوجدتهم يصلون العشاء فصليت معهم بنية النفل، فهل هذا صحيح؟ الجواب: نعم صحيح. إذا كنت صليت العشاء الأولى في وقتها قد دخل وقتها، فتكون الثانية نافلة، وإذا كانت الأولى ما قد دخل وقتها فتجعل الأولى نافلة وتكون الثانية فريضة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل عن الجلوس مع زوجة الأخ والخلوة بها، والجواب: زوجة الأخ تعتبر أجنبية إذا لم يكن بينك وبينها قرابة أخرى شرعية، وإلا فهي أجنبية لا تكشف لك، ولو كان بحضرة زوجها ولا يجوز لك مصافحتها ولا الخلوة بها. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. متفق عليه. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. والحم يشمل أخ الزوج وعمه وخاله وابن عمه وابن خاله وابن عمته وابن خالته وابن أخيه وابن أخته، هؤلاء أحماء وهم أجانب. أقارب الزوج الذين هم محارم لهذه الزوجة هم أصوله وفروعه فقط، أصوله الأب والجد إن على، وفروعه أولاده وأولاد أولاده وأولاد بناته وإن نزلوا، هؤلاء المحارم للزوجة. أما البقية فهم أجانب، وبالله التوفيق. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.